الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس الخامس من مجالس قراءتنا والتعليق على الرسالة المدنية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونحن في مساء الأربعاء العاشر من شهر الله رجب عام 44 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يديم علينا الأمن والأمان والألفة والمحبة وطاعة الرحمن، وأن يصلح ولاة الأمر لما فيه نفع البلاد والعباد. فنبدأ على بركة الله عز وجل في الصفحة 39 حينما أراد أن يقول: إن القول إلى المجاز، إن القول إلى المجاز لا بد فيه من 4 أشياء، وقفنا على هذا. نعم.
قال رحمه الله: الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولا، أما بعد: اللهم احفظنا يا شيخنا، واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال رحمه الله: والكلام مع هؤلاء. هنا شيخ
كيف؟ لا والمجاز ينافي الحقيقة ولا بد فيه من 4 أشياء.
نعم. قال: وحقيقة المفهوم منها إلى باطن يخالف الظاهر، ومجاز ينافي الحقيقة، لا بد فيها من 4 أشياء. أحدها أن ذلك اللفظ المستعمل، أن ذلك اللفظ مستعمل في المعنى المجازي، لأن الكتاب والسنة وكلام السلف جاء باللسان العربي، ولا يجوز أن يراد منه خلاف لسان العربي أو خلاف الألسنة كلها، فلا بد أن يكون ذلك المعنى المجازي مما يراد به اللفظ، وإلا فيمكن كل مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى سنح له وإن لم يكن له أصل في اللغة.
هذا يعني يسمى الجواب التسليمي. لو سلمنا جدلاً بجواز التأويل في نصوص الصفات أو في نصوص الشرع، لو سلمنا جدلا بأن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فهل نقول في كل كلمة إنها مجاز؟ وهل نؤول كل كلمة عن حقيقتها الظاهرة إلى معنى مجازي ندعيه هكذا اعتباطا، أو لا بد فيه من الشروط؟ الذين يقولون بأنه لا بد من التأويل في النصوص يضعون بعض الشروط، لكنهم يختلفون في البعض الآخر، ويضعون الشروط ثم عند التطبيق يخالفون هذه الشروط. فعندنا أمران: الاختلاف بينهم في عد هذه الشروط، بين من القائلين بأنه لا بد من التأويل في بعض النصوص، وأيضا عندما يضعون شرطا لا يطبقونه. وهنا شيخ الإسلام يقول: عندما نقول إن الذين يصرفون الظاهرة إلى معنى غير ظاهر، سواء سموه تأويلا أو سموه مجازا، نقوله لهم ونسألهم: هل هذا الأمر مفتوح بابه على مصراعيه، أو لا بد فيه من شروط وضوابط؟ وهذا لا يلزم منه التسليم بوجود التأويل، لا يلزم منه التسليم بوجود المجاز. ليش؟ لأن هذا جواب على وجه التسليم، ودائما في الأجوبة لا ينبغي أن تأخذ الكل على منوال واحد، فقد يكون الجواب جدليا، تنزليا، افتراضيا، كما قال الخليل إبراهيم عليه السلام: هذا ربي، ولم يكن هو ناظرا وإنما كان مناظرا. فلما يقول هذا ربي أي على وجه الاستفهام، أتزعمون أن هذا هو ربي؟ فإذن إذا قلنا أن هناك ظاهر يجوز تأويله أو نص يجوز تأويله إلى مجاز تدعونه، أنتم أيها الأشاعرة والكلام معكم لا توافقون على طريقة المعتزلة في التأويل وفي نفي النصوص عن ظاهرها إلى معنى مجازي يدعونه، والجهمية لا توافق المعتزلة. إذن الكلام معكم أنتم يا من لا توافقون المعتزلة في القول بالمجاز في الصفات كلها، فأنتم تثبتون بعض الصفات، فنسألكم الآن ما هي هذه الضوابط التي لا بد منها؟ فقال شيخ الإسلام رحمه الله: لا بد فيه من 4 أشياء. حينما نصرف الظاهر إلى غير الظاهر، حينما نصرف النص وهو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد إلى معنى مجازي، فمعنى هذا أنه لا بد يكون هناك شروط، لا بد أن يكون هناك ضوابط. هذه الضوابط والشروط سماها شيخ الإسلام بقوله لا بد فيه من 4 أشياء. من 4 أشياء، أحدها على العطف بدلية من 4، أو أحدها على الاستئناف، أن ذلك اللفظ مستعمل في المعنى المجازي. إذا قلت مثلا أن المراد بالحمار أعزكم الله هو الرجل البليد، فعندما تصرف كلمة الحمار إلى الرجل البليد فلا بد أن تثبت لنا من حيث وضع اللغة أن المتكلمين بهذه اللغة استخدموا كلمة الحمار في حق البليد. فإن أثبتت لنا ذلك قبلنا منك هذا الاستعمال. إيش الشرط الأول؟ ماذا نسميه؟ استعمال أهل اللغة الكلمة على المعنى المعنيين، الظاهر والمؤول، الحقيقة والمجاز. أما أن أهل اللغة الذين هم أهلها المتكلمون بها الذين تعارفوا عليها لم يستخدموا هذه الكلمة في مجاز وإنما أنت ادعيت ذلك، فهذا تجن على اللغة، وحينئذ يمكن لأي إنسان أن يفسر أي كلمة ونص بما يريد. فمثلا إذا أنت قلت الرحمن على العرش استوى، فلا بد أن تثبت أن العرب يستخدمون كلمة على العرش، كلمة على العرش لا بد أن يستخدموها في المعنى الذي أنت قلته وهو كلمة استولى. أين قالوا استولى؟ تبحث في نصوص الكتاب، في نصوص السنة، في نصوص العرب، في أقوال السلف، لا تجد استخدامهم كلمة على العرش استوى بمعنى استولى. حاصوا، لفوا، نقبوا، فتشوا، وجدوا واحد نصراني اسمه الأخطل قال قد استوى بشر على العراقي من غير ما سيف ولا دم مهراق. قال استوى هني في كلمته معناها استولى بس، هذا دليلنا. طيب يا جماعة، هل يمكن أولا أن نترك أهل اللغة ونأتي إلى هذا الاستخدام الذي لم يعرفه أهلها؟ ما يمكن. إذن الضابط الأول عندنا ما هو؟ أن يكون اللفظ مستعملا في هذا وهذا. مثال ذلك عندما يأتي إنسان ويقول ويقول مثلا إن هذا العين خطر علينا، جاءك إنسان وقال إن هذا العين خطر على الإنسان، ما المراد بالعين الآن؟ فكر الرجل فقال المراد الجاسوس. قلنا له لماذا لم تقل المراد بالعين العين الفائضة، وأن معنى خطر أي أنها خطرة على الناس؟ قال لا، لأن السياق لا يدل على هذا المعنى، فرجع إلى استعمال اللغة، لأنها لو كان المراد العين الفائضة لأنث الخطاب، لقال إن هذه العين خطرة، صح؟ هذا شيء. إذن ما المراد بالعين؟ قال الجاسوس. الآن كلامه صحيح، فعندما صرف العين إلى الجاسوس مع أنه لفظ مشترك صح الكلام، صح الكلام. لو قال إن هذا العين خطر وأراد عين الرجل مثلا، يمكن من حيث كونه حسودا حقودا مثلا، لكن نحتاج إلى دليل واستعمال، والاستعمال موجود، إذن يصح. إذا لم نضع هذا الضابط فسيلعب كل إنسان بأي كلمة، وحينئذ تضيع هيبة النصوص. فيأتي الإنسان يقول مثلا أقيموا الصلاة، يعني قوموا بين يدي مشايخكم. أوه، منين جبت هذا التأويل؟ قال ما أنت تقولون يجوز التأويل، كل واحد يأول باللي يبي. كتب عليكم الصيام، قال كتم أسرار المشايخ. موجود ترى هذه التفاسير موجودة، لعب. من أين أتوا بهذا اللعب في كتاب الله وسنة رسوله؟ إنما أتوا بذلك من باب قولهم بصرف الظاهر إلى التأويل إلى المؤول، وبصرف الحقيقة إلى المجاز بلا ضابط. ونحن نشترط أولا استعمال الكلمة في المعنيين، لكن بضابط انتبه له. هم لا ينتبهون لهذا الضابط. ما هو؟ أن يكون الاستعمال على نفس المنوال. إيش معنى هذا الكلام يا عماد؟ يعني عندما تقرأ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ثم تقرأ في سورة الحديد يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. قال لك ما معنى انظرونا نقتبس من نوركم؟ قلت لانتظرونا. قال إذن إلى ربها ناظرة أي إلى ربها منتظرة، مو معناها أنهم يرون الله. طيب هذا الذي أنت قلته وصرفت المعنى الظاهر لللفظ إلى هذا التأويل الذي زعمته، من من العرب استعمل كلمة إلى ربها بهذا المعنى؟ لأن العرب تفرق بين كلمة إلى إذا عديت ناظرة إلى كذا، وناظرة بدون إلى. عرفتم الفرق؟ يعني العرب تقول نظرت في المسألة فوجدتها عويصة، هذا نظر العين، لكنه متعلق بإيش؟ بالفكر، صح؟ والعرب تقول إني نظرت إلى جمال الطبيعة، إلى هناك نظرت في، وهنا نظرت إلى، صح؟ والعرب تقول نظرتك فلم تأتي وأنظرتك فلم تنتفع، بدون إلى وبدون في. ما يجوز أن نجعل الكل معنى واحد، هذا اللعب في اللغة، لأن كلمة قمت إلى وقمت لي وقمت بي في فرق بينهم، الذي لا يفرق ما يعرف العربية. نعم.
قال رحمه الله: الثاني أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه، وإلا فإذا كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة وفي معنى بطريق المجاز لم يجز حمله على المجازي بغير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء. ثم إن ادعى وجوب صرفه عن الحقيقة فلا بد له من دليل قاطع عقلي أو سمعي يوجب الصرف، وإن ادعى ظهور صرفه عن الحقيقة فلا بد من دليل مرجح للحمل على المجاز.
هذا هو الشرط الثاني أو الضابط الثاني في حمل النص من الظاهر من النص إلى الظاهر ومن الظاهر إلى المؤول، وهو أنه لا بد أن يكون معك دليل توجب عليك القول بالمصير إلى الظاهر وترك النص أو إلى المؤول وترك الظاهر. النصوص عند الأصوليين مراتب: النص، الظاهر، المؤول، واضح؟ فهم يقولون لا يجوز الانتقال من النص اللي هو الأعلى إلى الأدنى إلا إذا كان الكلمة الأولى مجازا أو وجد معه الدليل، مجازا وجد معه الدليل. إذا لم يكن مجازا أي مما يجوز في لغة العرب وليس معه دليل، لا يجوز الانتقال من النص إلى الظاهر ولا من الظاهر إلى المؤول، وإلا يصير لعب. لما يأتي إنسان ويقول مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مما يليك، لاحظ الآن، فيقول: إن الأمر هاهنا مؤول من الوجوب إلى الندب. انتبه الآن، واضح؟ كل الفعل الأمر صريح ولا غير صريح؟ صريح. إذن لابد أن الأصل في الأمر الوجوب، فلماذا قال الفقهاء إن الأمر هاهنا للندب؟ أولا، العرب تستخدم كلمة الأمر للوجوب وتستخدم كلمة الأمر للندب، إذن هذا من حيث الاستعمال ليس معيبا، خلصنا. بقي الآن لماذا انتقلنا من الأول الذي هو النص كل أمر صريح، لماذا انتقلنا من النص إلى الظاهر إلى الذي بعده؟ لأن الباب إنما هو باب آداب، وأصل الآداب في مجموعها قد لا تكون واجبة إلا ما تعلق منها بالعبادات، فهذه مسألة أخرى. فإذا عندنا دليل، وهذه قضية مهمة، لذلك قال أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجاز. مثال آخر: أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة إلا بطهور، وبعدين شفت واحد راح أكرمكم الله بال وجاء ودخل المسجد ويصلي، أنت تقول إيش فيه هذا يصلي؟ بعد ما صلى وسلم قلت: تراك أنت ما توضيت. قال: ها نسيت، صح، خرج راح يتوضأ. الآن أنت تنفي عنه الصلاة، تقول ما صلى الرجل، أي شيء نفيته؟ هو صلى، نفيت عنه الحقيقة ولا نفيت عنه الفعل ولا نفيت عنه إيش؟ الفعل حصل، إذن نفيت عنه الحكم الشرعي، لأن هذه الصلاة لا قيمة لها، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة إلا. إذن معنى لا صلاة إلا بالطهور لا تحمل على نفي الفعل، لأن الفعل قد يوجد، قد ينسى الإنسان ويصلي بدون وضوء، صح؟ إذن ماذا ينصب على ماذا؟ على نفي الحقيقة الشرعية،
لا صلاة صحيحة، لا صلاة واقعة عند الله إلا بطهور. هذا ما في بأس. إذن هذه قضية مهمة جدا. ثم إن ادعى وجوب صرفه عن الحقيقة، ادعى وجوب صرفه عن الحقيقة، فلا بد له من دليل قاطع. يعني إذا ادعى أنه نصرف هذا اللفظ من النص إلى الظاهر، من الظاهر إلى المؤول، أو من الحقيقة إلى المجاز عند من يقول به، لا بد من دليل قاطع. الأدلة القاطعة إما تكون عقلية وإما أن تكون سمعية. مثال ذلك: تدمر كل شيء بأمر ربها. الآن سألنا عماد فقلنا شيء تدمر كل شيء، شيء نكرة، وكل دال على العموم صح، معناه أن كل شيء لا بد أن تكون مدمرة من قبل الريح. قال نعم، لكن يقول لكن هذا الظاهر أو هذا النص مؤول إلى الظاهر، أو الظاهر مؤول، أو الظاهر منقول إلى المؤول. ليه؟ إلى إيش؟ قال المقصود بكل شيء مما فيه روح. من أين علمت هذا؟ إيش دليلك؟ قال عندي دليل نصي. ما هو الدليل النصي؟ قال كم من الآية: فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. إذا المساكن ما دمرت، ما الذي دمر؟ ذوات الأرواح، هم بهائمهم، طيورهم، حيواناتهم، أسماكهم، كلها دمرت. واضح؟ هذا مثال. لا بد له من دليل قاطع عقلي أو سمعي. الآن هنا سمعي بدليل فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. طيب، لما أنت تقرأ عن بلقيس، عن ملكة سبأ، قال الله عز وجل في خطاب الهدهد: وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. أوتيت من كل شيء عام مطلق، لكنك أنت وأنا وكل واحد سيصرفه عن عمومه بأي دليل؟ دليل عقلي. أين دليل العقل؟ يقولون ملك سليمان ما كانت تملكه. إذن هذا يجوز. قل له من دليل قاطع عقلي أو سمعي يوجب الصرف. إذن ما معنى وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم؟ أوتيت من كل شيء مما يؤتاه الملوك مثيلاتها. هذا ما هو تأويل، ها؟ هم يقولون تأويل، بس يعني يقول مو تأويل، ما يخالف. هذا على فرض التسليم، يوجد شيء قاطع يمنع القول بالكلية، يمنع القول بالكلية، فلا بد. لاحظ الآن: وإن ادعى ظهور صرفه عن الحقيقة، هذه مسألة ثانية. الآن قلنا النص إلى الظاهر لا بد من دليل، الظاهر المؤول لا بد من دليل، الحقيقة إلى المجاز لا بد من دليل، فلا بد من دليل مرجح للحمل على المجاز. وهنا أنبه على أمر: احذر من الأدلة العقلية المدعاة التي قد تكون صحيحة المقدمات فاسدة التركيب. انتبه. مثال ذلك: لو جاء إنسان وسألك هل الله له مثل، ماذا تقول؟ ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد. فلاحظ، قدم لك مقدمة مسلمة عندك وعنده، فأنت تأتي وتقول إن الله عز وجل خلق آدم بيديه، يقول لا 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 لا، اليدين مجاز. ليش مجاز؟ قال العرب تستخدم اليد بمعنى القوة. طيب، شرط الأول موجود. طيب ليش تقول عنه مجاز؟ قال لأنه إذا أثبتنا اليد لله لزم منه التشبيه، والله ليس كمثلي شيء، هذا دليلي على القول بوجوب المجاز. هل هذا الدليل مسلم؟ مقدمة الدليل صحيحة، ليس كمثلي شيء، لكن تركيبه على وجوب التأويل خاطئ. صح يا عم؟ واضح؟ نعم. فنحن نقول أنت يا أيها المؤول تثبت لله ذاتا حقيقية أو خيالية؟ إن قال خيالية صار ملحد، إن قال حقيقية فنقول إذن هل ذاته كالذوات الحقيقية الموجودة المشاهدة؟ فإن قال نعم صار مشبها كافرا، وإن قال لا قلنا هذا هو المراد، أن الله له ذات، أن الله له ذات حقيقة ليس كالذوات. فكذلك الله له يد ليست كالأيدي، قوة ليست كالقوة، سمع ليست كالأسماع، بصر ليست كالأبصار، علم ليس كالعلوم. إذن إيش الإشكال في هذا؟ أين الدليل الذي ادعيت وجوبه له؟ هو متخيل في التركيب. قلت لكم المقدمة صحيح لكن التركيب خاطئ، واضح هذا؟ هذه مسألة مهمة. إذن لابد أن يكون الدليل من دليل مرجح للحمل على المجاز، وهذا الدليل المرجح لابد أن يكون متفقا عليه بينك وبينه. فإن أتى بدليل غير مرجح أو أنت لا تسلم به فلا يصح إلزامه إياك في القول بالمجاز حينئذ. نعم.
قال رحمه الله: الثالث أنه لا بد أن يسلم ذلك الدليل الصارف عن معارض، وإلا فإذا قام دليل قرآني وإيماني يبين أن الحقيقة مرادة امتنع تركها، ثم إن كان هذا الدليل قاطعا لم يلتفت إلى نقيضه، وإن كان ظاهرا فلا بد من الترجيح.
هذا هو الضابط الثالث عند القول بوجوب صرف النص إلى الظاهر أو الظاهر إلى المؤول أو الحقيقة إلى المجاز. هذه الخمسة لازم تحفظونها، عند القول بوجوب نقل النص إلى الظاهر والظاهر إلى المؤول والحقيقة إلى المجاز فلا بد من هذه الشروط. الشرط الثالث: لا بد أن يسلم ذلك الدليل الصارف عن معارض، لا بد أن يسلم ذلك الدليل الصارف عن معارض، وإلا فإذا قام الدليل قرآني وإيماني يبين أن الحقيقة مراده امتنع ترك. ولنضرب مثال: الأشاعرة قالوا في قوله جل وعلا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يقولون العرب تستخدم اليد بمعنى القدرة. إذن الضابط الأول موجود ولا مفقود؟ موجود، أحسنت، الضابط الأول موجود. قال: وعندي قرينة لا بد من صرف اللفظ، عندي قرينة لا بد من صرف اللفظ عن الظاهر. ما هي القرينة؟ قال: القرينة أن يد الله ليست كالأيدي. قلنا دليل مسلم، يد الله ليست كالأيدي، لكن من لماذا قلت لا بد من صرف اليد هنا إلى القدرة؟ لاحظ الآن، قال: لأني إن أثبتته لزم منه التشبيه. قلنا الدليل القرآني قائم على أن الصفات تابعة للموصوف في إيش؟ فيما يجب، فيما يمتنع، وفيما يجوز. أنت مخلوق، صفتك مخلوقة، أنت لك مبدأ ومنتهى، إذن صفاتك لها مبدأ ومنتهى. الله عز وجل ذاته ليس له مبدأ ولا منتهى، إذن صفاته لا منتهى لها. أنت مكيف الذات، أنت مكيف الذات، يكيفك فلان وفلان والجني والملك، أما الله جل وعلا ليس له مثل وليس له كفء، فكيف تزعم أن اليد لا بد من تأويله؟ وقد قام الدليل القرآني بأن المضاف إلى الله كما يليق به، فهو أخبر أنه ليس كمثله شيء، وكمل وقال وهو السميع البصير. فلو كان إثبات السمع يقتضي المثلية لكان في الآية تناقضا، كيف يقول ليس كمثله شيء ثم يقول هو السميع البصير؟ فلما جمع بينهما علمنا أن نفي المثلية لا ينافي إثبات السمع والبصر، إذن عندنا دليل قاطع، عندنا دليل، أيضا عندنا دليل قاطع آخر. ما هو هذا الدليل القاطع الآخر؟ يمكن أن نقول عنه لغوي، العرب لا تستخدم المثنى مرادا به المجاز. هذه فائدة لطيفة، إذا استخدموا كلمة اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة ما يستخدمونها في المجاز، إذن الشرط الأول منخرم. العرب تستخدم ألفاظ العقود والجمع بالمعاني المجازية، ألفاظ العقود العشرة والعشرين والسبعين تستخدمها مجازا، وتستخدم أيضا الجمع مجازا، أما أنها تستخدم المثنى فلا. لما قال: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه، أثبت كم يدين لنفسه الكريمة جل في علاه، لنفسه العظيم، بل يداه مبسوطتان، ووصف اليدين بالمبسوطتين. إذن هذه ما يمكن، دليل قاطع. طيب إذا قام الدليل القرآني يعني آية أخرى معارضة لهذا الدليل، إذن لا يجوز أن نؤول. أو إيماني، إيش الدليل الإيماني؟ الدليل الإيماني هو الدليل الذي يجده المؤمن في قلبه، وهذا من التبعيات وليست من الأدلة المستقلة، وهي الفطرة مثلا، فهذا من الإيمان، انشراحة الصدر من الإيمان، الاطمئنان النفسي من الإيمان. لو قال المعتزلي في قوله جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قال: الوجه مؤول، قلنا له: لماذا أولت الوجه؟ لماذا أولت الوجه؟ قال: أردت بالوجه الذات. قلنا: صح، العرب تستخدم الوجه بمعنى العين والذات، فتقول: جاء الرجل عينه، جاء الرجل ذاته، جاء الرجل بوجهه، ما في إشكال. لكن الشرط الثاني: ما هو الدليل الذي جعلك تصرف الوجه إلى الذات ولم تقل إنه صفة قائمة بالذات؟ فسيقول: لأنه ليس كمثله شيء. قل له: نعم، ليس كمثله شيء، لكن ما علاقة ليس كمثله شيء بنفيك لي وجهه تبارك وتعالى؟ قال: إذا أضفنا إليه الوجه يلزم منه التمثيل. قلنا: هذا في مخيلتك، أما في مخيلة المؤمنين فإن وجه الله لا يمكن أن تكون مشابهة للأوجه أبدا، لا لوجه الأرض ولا لوجه الدار ولا لوجه الملك ولا لوجه الملك ولا لوجه إنسان ولا لوجه أي وجه. لماذا؟ لأنه قام في نفوسهم، وهذا دليل إيماني، أن الله مخالف للموجودات، وقام في نفوسهم أن أجمل ما يمكن أن يروه هو وجه الله عز وجل. فأنت تنفي شيء قام الدليل على إثباته في قلوب المؤمنين، هذه مسألة مهمة. ثم إن كان هذا الدليل قاطعا لم يلتفت إلى نقيضه، وإن كان ظاهرا فلا بد من الترجيح. نعم.
قال رحمه الله: الرابع أن الرسول إذا تكلم بكلام
صلى الله عليه وسلم،
أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره وضده حقيقة وضد حقيقته، فلا بد أن يبين للأمة أنه لم يرد به حقيقته وأنه أراد مجازه، سواء عينه أم لم يعينه، لا سيما في الخطاب العلمي الذي أريد منهم في الاعتقاد والعلم دون عمل الجوارح. فإن الله سبحانه جعل القرآن نورا وهدى وبيانا للناس وشفاء لما في الصدور، وأرسل الرسول ليبين للناس ما نزل إليهم وليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فما هذا الرسول الأمي العربي بعث بأفصح اللغات وأبين الألسن والعبارات. ثم الأمة التي ثم
طيب، هذه مسألة أيضا مهمة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره وضد حقيقته، لاحظ الآن، أراد بالكلام خلاف الظاهر المتعارف عليه عند العرب في زمانه، أراد من الكلام ليس حقيقته، فهل يجوز أن يتكلم بكلام لم يرد منه الظاهر ولم يرد منه الحقيقة وترك الأمة هكذا في عماية؟ الجواب لا يمكن. ولذلك انتبهوا الآن، كلمة المفلس الناس يستخدمونه في معنى عرفي معروف عندهم، وهو الذي لا دينار له ولا درهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ الآن يريد أن ينقلهم عن معنى عرفي متعارف بينهم إلى معنى شرعي غير متعارف عندهم. بين ولا ما بين؟ قال: من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: لا. ها، لاحظ الآن مباشرة نفى المعنى الإيش؟ الظاهر العرف المضطرد عندهم. قال: لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة ولا دينار له، ولا يأتي وقد سب هذا وشتم هذا إلى آخر الحديث. غير ولا ما غير؟ صح. قال: أتدرون ما الحالقة؟ مباشرة لما تسمع كلمة الحالقة تفهم حلق شنو. ولذلك ماذا قال؟ لا أعني حلق الرأس، وإنما أعني الحالقة التي تحلق الإيمان والدين. بين ولا ما بين؟ هذه مسألة مهمة، لابد أن نعتقد أنه عليه الصلاة والسلام من أعظم وظائفه البيان، لقوله تعالى: ها، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره وضد حقيقته، فلا بد أن يبين للأمة أنه لم يرد به حقيقته، وأنه أراد مجازه سواء عينه أو لم يعينه، لا سيما في الخطاب العلمي الذي أريد منهم فيه الاعتقاد والعلم دون عمل الجوارح. فإن الله سبحانه جعل القرآن نورا وهدى وبيان للناس وشفاء لما في الصدور. يعني القرآن أنزله الله عز وجل لهداية الخلق أو لعمايتهم؟ سؤال. قطعا لهداية الخلق، من أسمائه الهدى، من أسمائه البيان، من أسمائه المبين، صح؟ إذا كان الأمر كذلك فكيف تقولون أكثر حقائق القرآن مؤولة عكس مرادكم الآن؟ ثم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الأمي العربي بعث بأفصح اللغات، ما دام بعث بأفصح اللغات فهل يمكن أن يترك الكلام الفصيح المضطرد؟ ها، انتبه لهذا السؤال، هل يمكن أن يترك الكلام الفصيح المضطرد المتداول بينهم ويذهب إلى وحشي الكلام وغريبه مما لا يتبادر إلى أذهان عامة الخلق؟ ما يمكن، ما يمكن. بل من عرف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه يترك وحشي الكلام قصدا ليفهم الناس منه الكلام، ولهذا كره السجع. أفصح اللغة وأبين الأنسر والعبارات، وهذا الكلام ينطبق على أصحابه. أيوة. ثم
قال رحمه الله: ثم الأمة الذين أخذوا عنه كانوا أعمق الناس علما وأنصحهم للأمة وأبينهم للسنة، فلا يجوز أن يتكلم هو وهؤلاء بكلام يريدون به خلاف ظاهره إلا وقد نصب دليلا يمنع من حمله على ظاهره، إما بأن يكون عقليا ظاهرا مثل قوله
يعني هذه أيضا قاعدة مسلمة، الصحابة الذين هم أعمق الناس علما من وجهين، ما هما؟ أنهم كانوا عربا أقحاحا، والوجه الثاني أن معلمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يأتي بعدهم عربي قح مثلهم، ولا يمكن أن يأتي بعدهم من يكون معلمه خيرا من معلمهم، فبناء على هذا هم أعمق الناس علما رضوان الله تعالى عليهم وحشرنا الله وإياكم معهم، وهم أنصح الأمة للأمة وأنصح الخلق للناس لذلك ما جلسوا في بيوتهم، نشروا الإسلام شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، حتى يقول بعض العلماء ما مات آخر صحابي إلا وقد بلغ مد الإسلام ذروته، وأبينهم للسنة عملا تطبيقيا ولفظا توضيحيا. فلا يجوز حينئذ إذا كان الأمر كذلك أن يتكلم هو صلى الله عليه وسلم وهؤلاء رضوان الله عليهم بكلام يريدون به خلاف ظاهره، إلا وقد نصب دليلا يمنع من حمله على ظهر، لا بد أن تعتقد هذا الاعتقاد. ثم ذكر أمثلة، إما بأن يكون
إما بأن يكون عقليا ظاهرا مثل قوله وأوتيت من كل شيء، فإن كل أحد يعلم بعقلي أن المراد أوتيت من جنس ما يؤتاها مثلها، وكذلك
يعني كل أحد يعلم أنها لم تؤتى بعقل، أنها لم تؤتى ملك سليمان، إذن معنى كل شيء، كل شيء مما يؤتاه مثيلاتها. نعم. وكذلك
خالق كل شيء، كل شيء.
نعم، كل خطأ، الله خالق كل شيء.
يعلم المستمع أن الخالق لا يدخل في عموم هذه لا يدخل في هذا العموم.
نعم، إذا سمع المسلم قوله جل وعلا الله خالق كل شيء، لا يمكن أي مستمع عربي عاقل أن يفهم أن الله يدخل في هذه الكلية. إذن هي كلية لكن الله لا يدخل فيها، لأن المتكلم لا يدخل في كلامه. حينما يقول صاحب الدار للناس مثلا هلموا فادخلوا، الآن هو يخاطب نفسه؟ ما يخاطب نفسه، هذا واضح. لما يقول الملك إني أكرمكم، هل هو يدخل معهم؟ لا، ما له علاقة في الموضوع. فلما يقول الرب جل وعلا الله خالق كل شيء، كيف يأتي أشعري ويزعم أن هذه الكلية ليست مطلقة؟ تعالى الله عن ذلك، هذه الكلية مطلقة، لكنكم لم تفهموا أن المخاطب لا يدخل في خطابه. فإذا كل شيء على حقيقته، على حقيقته، كل شيء مخلوق الله خلقه، أما الله لم يدخل لأنه هو المتكلم. نعم.
أو سمعيا ظاهرا مثل الدلالات في الكتاب والسنة التي تصرف بعض الظواهر.
نعم، مثال على هذا أمثلة كثيرة، يعني نحن نجد أن هناك نصوص في القرآن وفي السنة يترك النص إلى الظاهر والظاهر المؤول لنصوص أخرى. نعم.
ولا يجوز أن يحيلهم على معنى دليل خفي لا يستنبطه إلا أفراد الناس، سواء كان سمعيا أو عقليا، لأنه إذا تكلم بالكلام الذي يفهم منه معنى وأعاده مرارا كثيرة وخاطب به الخلق كلهم وفيهم الذكي والبريد والفقيه وغير الفقيه، وقد أوجب عليهم أن يتدبروا ذلك الخطاب ويعقلوه ويتفكروا فيه ويعتقدوا موجبه، ثم أوجب عليهم أن لا يعتقدوا بهذا الخطاب شيئا من ظاهره، لأن هناك دليلا خفيا يستنبطه أفراد الناس يدل على أنه لم يرد ظاهره، كان هذا تدليسا وتلبيسا، وكان نقيض البيان وضد الهوى، وهو بالألغاز والأحاجي أشبه منه بالهدى والبيان.
الله أكبر، وحاشا ربنا تبارك وتعالى أن يتكلم بالألغاز والأحاجي، وحاشا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم أن يتكلم بخطاب يكون من وراء ذلك أو يترتب من وراء ذلك عماية الخلق. نعم.
فكيف إذا كانت دلالة ذلك الخطاب على ظاهره أقوى بدرجات كثيرة من دلالة ذلك الدليل الخفي على أن الظاهر غير مراد؟ كيف إذا كان ذلك الخفي شبهة ليس لها حقيقة؟ فسلم لي ذلك الرجل هذه المقامات
الأربعة والتي سبقت. يعني الإنسان العاقل سيسلم، يعني هل يعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بكلام ثم هذا الكلام يعني هو طول عمره يقول للناس إن الله سميع وبصير، إن الله يسمع ويبصر، إن الله يتكلم، قال الله تعالى، يقول الله تعالى، ثم بعد أكثر من 250 سنة ولا 300 سنة فجأة يأتي أحمد بن أبي دؤاد وأمثاله كالزمخشري وعبد القادر الجبائي وغيره وأمثاله، يعني كيف عبد الجبار المعتزلي وأمثالهم، يقولون كلم الله موسى تكليما يعني جرحه. يا أغبياء، إيش هذا الكلام؟ أي عاقل يريد هذا الكلام؟ كل النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن للصحابة، الصحابة يقرؤون التابعين، التابعين يقرؤون تبع التابعين، قرون قرون 5 قرون، حتى جاء الزمخشري فقال في قوله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، لف ودار ولف ودار ولف ودار، كلام طويل عشان ما تنسى الآية، في الأخير قال وليس هناك قبض ولا بسط. أعوذ بالله، هذا الكلام يعني الله جل وعلا يقول في القرآن والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات، وأنت تقول لا قبض ولا طوي، أين عقلك؟ وهذا رجل يشار إليه بالبنان في البلاغة والفصاحة وهو إلى آخره، لكن العقيدة إذا فسدت تفسد النتائج. ورب الكعبة، إن العقيدة إذا فسدت تفسد نتائج الأفكار، فيتفوه الإنسان بكلام يشبه كلام المجانين أحيانا، نسأل الله السلامة والعافية. حتى إن الرجل العاقل اللبيب كأنه مجنون، عاقل يستغيث بميت، عاقل يستغيث بصنم، سبحان الله. هذه مسألة مهمة أيضا. بعد ذلك ذكر الشيخ ما يتعلق بالمقامات، تسليم المعترض بالمقامات. نعم،
قال قلت
ولا انتهى الوقت؟
باقي دقيقة.
طيب إذا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، يعني نمشي رويدا رويدا، المهم نفهم خير من أن نتجاوزه ولا نفهم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.